معاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. هذا ومع تفسير بعض الآيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى ألم ترى، المراد بها ألم تعلم، ألم يأتك خبر الذي حاج إبراهيم في ربه، وليست الرؤية هنا هي رؤية، ليست هي بالإبصار بالأعين هنا، إنما الرؤية هنا تتضمن معنى العلم. ألم يأتك خبر الذي حاج أي خاصم وجادل إبراهيم عليه السلام في ربه، أي في وحدانية الله وفي أنه سبحانه وتعالى خالق الخلق والمحيي والمميت والمعز والمذل، وأنه هو الذي يتجه إليه بالعبادة وحده لا شريك له. هذا الذي حاج إبراهيم في ربه من هو؟ لم يرد اسمه في آية صريحة ولا في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن جمهور العلماء وكأنهم تلقوا ذلك من الإسرائيليات قالوا عن هذا الرجل إنه النمرود ابن كوش ابن كنعان ابن سام ابن نوح على نوح السلام. كذا قال جمهور المفسرين، قالوا إن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمرود ابن كوش ابن كنعان ابن سام ابن نوح على نوح السلام. هذا وقد قالوا في شأن هذا النمرود إنه ملك زمانه وصاحب النار وصاحب البعوضة، ومرادهم بصاحب النار أي الذي ألقى إبراهيم عليه السلام في النار فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. وقالوا في صاحب البعوضة إن بعوضة دخلت أنفه فآذته فعجزوا عن إخراجها، وكان هو نفسه يأمر الناس بأن يضربوه بالنعال على رأسه من أجل الألم الذي تلحقه به البعوضة، واستمر به ذلك زمنا حتى مات. كذا قيل والله أعلم، وهي أقوال في الغالب أنها مأخوذة من الإسرائيليات، فذلك لأنها لم يرد بها نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ومعنى قوله أن آتاه الله الملك أي لما آتاه الله الملك وتفضل الله عليه بالملك ماذا كان؟ ما شكر، استغل نعم الله سبحانه للتمرد على أمر الله، وكثيرا ما يحدث هذا، فلا تكاد تجد شخصا منعما عليه إلا ويستغل النعم في المعصية، ولا تكاد ترى شخصا يعصي الله إلا هو يستعين بنعم الله على معصية الله، هذا في غالب الأحوال. شخص من الله عليه بهاتف محمول مثلا، يستغل هذا الهاتف المحمول في معاكسات الفتيات وفي العبث وفي اللغو وفي الحرام. شخص جعله الله ملكا أو وزيرا أو رئيسا، قل منهم من يشكر، بل كثيرون منهم يستغلون ذلك في معصية الله سبحانه. إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فهذا الملك الجبار النمرود لكونه آتاه الله الملك جادل في الله سبحانه وتعالى. فقوله أن آتاه الله الملك، أي لما آتاه الله الملك حاج إبراهيم في ربه، أو لكون الله آتاه الملك فجادل إبراهيم في ربه وبغى وطغى واستكبر وهكذا. فالنعم تطغي كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه مستغنيا عن الناس بدأ في الطغيان والتكبر عليهم. وقال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقال الله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، أعرض ونأى بجانبه. وقال تعالى: ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، أي تسربت القسوة إلى قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهكذا قال ربنا في كتابه في شأن أقوال الملائكة وغيرهم لأهل الكفر، أو قال تعالى: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فالذي يمتع دائما وأبدا في النعيم يطغيه هذا النعيم. فهذا الرجل لما آتاه الله الملك كان من الجدير به أن يشكر، ولكن ما شكر، كما قال تعالى في شأن آخر من كفار قريش: أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي لكوننا مددناه بالمال والبنين استغلها في معصيتنا وكذب بالقرآن وقال أساطير الأولين. فهذا أيضا لما آتاه الله الملك ما شكر الله على نعمة الملك التي آتاه الله إياها، بل حاج في ربه وجدل في ربه. قال إبراهيم، أو عفوا، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. فقال هذا الكافر: أنا أحيي وأميت، ويزعم أنه قادر على قتل من يشاء وقادر على الإبقاء على من يشاء بلا قتل. فهذا مراده بقوله أنا أحيي وأميت، أي قادر على قتل من أشاء وقادر على الإبقاء على من أشاء. كذا زعم، وهو زعم باطل، فإنه وإن سلم أنه صاحب النار ألقى إبراهيم عليه السلام في النار فكانت عليه بردا وسلاما. قال سبحانه، قال إبراهيم، أي لما وجده يجادل في هذه المسألة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت تزعم أنك الذي يعبد، أنه الذي ينبغي أن أن الذي ينبغي أن يعبد هو أنت، فالله يأتي بالشمس من المشرق فحولها، ائتي بها من المغرب، فبوئت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بوئت أي تحير وسكت وانقطع عن الإجابة فلم يعرف جوابا. بهت تحير وسكت وانقطع عن الإجابة فلم يدري بما يجيب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قيل من معانيها في هذا المقام: لا يوفق القوم الظالمين إلى الحجة، لا يوفق القوم الظالمين إلى الرشاد والسداد، كذا قال فريق من العلماء هذا. وأيضا بصورة أوسع قد يقول قائل: كيف قيل والله لا يهدي القوم الظالمين وقد هدى الله كثيرا من الصحابة إذ كانوا كفارا ومن ثم كانوا ظلمة فهداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام، فكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أجاب على ذلك فريق من العلماء بقولهم إن المراد بالظالمين هنا الظالمون الذين كتب في اللوح المحفوظ أنهم سيموتون على الكفر، فهؤلاء لا يهديهم الله سبحانه. وعلى هذا الغرار والله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الكافرين ونحوها من الآيات، مفادها أنها تنزل على أهل الكفر الذين سبق في علم الله سبحانه أنهم سيموتون على الكفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهنا أيضا لا يوفقهم لحجة يحتجون بها، هذا وأخذ من الآيات أخذت من الآيات فضيلة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهي كلمة حق عند سلطان جائر، كلمة حق عند سلطان جائر، إبراهيم صدع بكلمة الحق عند السلطان الجائر. ولا يخفى عليكم أن الدخول على الجبابرة والظلمة أمر مخيف، الدخول على الجبابرة والظلمة أمر مخيف في كثير من الأحيان، لا يثبت الله عنده إلا من أراد الله بهم خيرا. فإبراهيم عليه السلام ابتلي بالدخول على الجبابرة ومن ثم صدع بالحق صلى الله عليه وسلم. وقد سمعتم أن من أهل العلم من صحح حديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وله شاهد أفضل الشهداء عمي حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهى فقتله، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، من هذا الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها؟ وما معنى خاوية على عروشها؟ وما اسم هذه القرية؟ أما معنى قوله وهي خاوية على عروشها أي أن الجدران السقف سقط، وبعد أن سقط السقف مالت الجدران على السقف، السقف سقط وبعد أن سقط السقف مالت الجدران على السقف، فهذا توصيف للخاوية على عروشها، سقوف سقطت ومالت الجدران على السقوف وليس بها ساكن أيضا. قال فريق من العلماء إن الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها قيل، وهذا قول كثيرين من المفسرين ولم يثبت به خبر في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة، أنه عزير، قيل إنه العزير هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقيل إن القرية هي بيت المقدس بعد أن خربها بغضنصر البابلي المجوسي وقتل أهلها، فمر بهذا الرجل الذي أطلق عليه العزير وهي خاوية على عروشها، البيوت متهدمة، السقوف ساقطة، والجدران مائلة، وليس بالبلدة داع ولا مجيب. أسلفت أنه لم يصح في كتاب الله، لم يرد في كتاب الله ولم يصح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمية هذا الشخص ولا اسم هذه القرية التي كانت خاوية على عروشها. والعبرة بالمقاصد هنا، إخبار بأمر بغض النظر عن تسمية هذا الرجل. قال تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، من أي وجه ستحيا هذه القرية بعد موتها، من أي وجه سيحيي الله هؤلاء الناس بعد موتهم. وقيل هنا إن أن بمعنى كيف، أي كيف يحيي هذه الله بعد موتها، كذا قيل. قال سبحانه لما قال هذا الرجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، يعني أنا مكثت نائما يوما كاملا أو نهارا كاملا أو جزءا من النهار، لبثت يوما أو بعض يوم. قال الله له: بل لبثت 100 عام، أنت نمت 100 سنة، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. انظر إلى الطعام، شاء الله أن يبقى على هذه الحال 100 سنة لم يتغير. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. قوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفع بعضها على بعض، فننشزها نرفع بعضها على بعض ثم نكسوها لحما. قيل إن المراد بالعظام عظام الحمار، جمعت عظام الحمار التي كانت قد تفتتت وركب بعضها فوق بعض ثم كسيت لحما والرجل ينظر، قيل إنه العزير ينظر إليها كيف تعاد. وقيل إن أول ما أحيا الله من هذا الرجل الذي قد مات، أحيى الله منه رأسه والعينين وكانت الروح فيهما، فنظر إلى عظام نفسه وهي تركب يضم بعضها إلى بعض بعد أن أصبحت ترابا، ثم يضم بعضها إلى بعض وكل عظم يوضع فوق الثاني على حسب ما هو مركب في البشر هكذا. فقوله تعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها، قيل انظر إلى عظام الحمار كيف نضم بعضها إلى بعض ونجعل بعضها فوق بعض. فالنشوز الارتفاع، ومنه قيل للمرأة الناشز ناشز لعلوها وارتفاعها على طاعة زوجها، تتعالى عن طاعة الزوج. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، أي دلالة يستدل بك على البعث. فالاستدلالات على البعث منها استدلالات بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، كما في قصة قتيل بني إسرائيل الذي ضرب ببعض البقرة إذ الله قال: اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأيضا قوله تعالى في شأن بني إسرائيل لما سألوا أن ينظروا إلى الله: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذه استدلالات على البعث بإحياء بعض الأنفس بعد موتها. قال: ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما رأى إحياء الحمار أو رأى كيف ركب عظمه بعضه فوق بعض، فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء: إن القلوب تطمئن بتواتر الأدلة الظاهرة، الأدلة الظاهرة تطمئن القلوب وإن كان الشخص موقنا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، أي قد آمنت، ولكني طلبت هذا الطلب لمزيد من طمأنينة قلبي. فالقلوب تطمئن بالأدلة الظاهرة. قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.